بصاروخ باليستي والدخول الآلاف إلى الملاجئ. عراقتشي يقول إن الصواريخ اليمنية أربكت حسابات التحالف الأمريكي الصهيوني. مكتب الإعلام الحكومي بغزة يقول إن الجوع أباد عائلات بالكامل في مخيم جباليا. تفاصيل النشرة. دوت صفارة الإنذار فجر اليوم في تل أبيب ومحيطها من جراء إطلاق صاروخ من اليمن، وفق ما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي. وأعلنت مصادر الاحتلال عن إصابة نحو 9 مستوطنين في أثناء توجههم إلى الملاجئ من جراء تفعيل صفارة الإنذار. وهذه هي الليلة الثانية على التوالي التي يطلق فيها صاروخا باليستيا على وسط الأراضي المحتلة. وكانت القوات اليمنية أعلنت يوم أمس عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت هدفا عسكريا للاحتلال في يافا المحتلة باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من نوع فلسطين 2. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الصواريخ اليمنية أربكت حسابات التحالف الأمريكي الصهيوني، معتبرا أن اليمنيين كانوا أعداء من توقعات الكثيرين وقدموا دعما كبيرا لا مثيل له لفلسطين ولمقاومتها. وقال عراقجي إن الشعب اليمني أدى دورا غير مسبوق في الدفاع عن الشعب الفلسطيني منذ بداية طوفان الأقصى، وذلك بالاعتماد على صواريخه ومعداته الدفاعية المحلية. وتابع أن إيران دعمت دائما كل أركان جبهة المقاومة وستواصل دعمها، ولكن اليمنيون أثبتوا أنهم لا يحتاجون أحدا وقادرون على الصمود بأنفسهم على الرغم من الظروف الاقتصادية والعسكرية الصعبة وحتى في ظل تعرض بلادهم لأشد الهجمات. ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 45,338 شهيدا و107,764 جريحا منذ 7 من أكتوبر السنة الماضية. وأعلنت وزارة الصحة بغزة أن المشافي تعاملت مع 21 شهيدا و51 جريحا جراء ارتكاب جيش الاحتلال 3 مجازر جديدة ضد العائلات الفلسطينية خلال للساعات 24 الماضية. بدوره طالب مدير مستشفى كمال عدوان بإنشاء ممر آمن لإدخال الإمدادات الضرورية، مشيرين إلى أن طائرات الاحتلال عادت اليوم بكثافة وأسقطت صناديق المتفجرات في محيط المستشفى والمنازل المجاورة. صرح مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة بأن الاحتلال الإسرائيلي يكرس سياسة التجويع في غزة، مؤكدا أن الجوع أباد عائلات بالكامل في مخيم جباليا. وأوضح المسؤول الفلسطيني أن ما يصل من غذاء إلى غزة أقل من 5% من حاجة السكان، مشيرا إلى أن ما يجري في شمال القطاع لم يحدث لأي شعب في العالم، وفيما أعرب عن أسفه لفشل المنظمات الدولية في توفير جدار حماية للشعب الفلسطيني. طالب بفتح المعبر لإدخال الغذاء وحليب الأطفال والأدوية، محذرا من كارثة وشيكة ستحل في غزة لتوقف مستشفيات كمال عدوان والعودة والإندونيسية عن العمل. قدمت الخارجية اللبنانية شكوى إلى مجلس الأمن الدولي احتجاجا على خروقات الكيان الإسرائيلي لإعلان وقف إطلاق النار، داعية المجلس لاتخاذ موقف حازم إزاء هذه الخروقات المتكررة. وبلغت خروقات الاحتلال الإسرائيلي للاتفاق أكثر من 18 خرقا شاملة قصف القرى الحدودية وتفخيخ المنازل وتدمير الأحياء السكنية وقطع الطرق. واعتبرت الخارجية اللبنانية هذه الخروقات تهديدا خطرا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة التزام بيروت بالقرارات الدولية وتجاوبها الكامل مع دعوات التهدئة. حول شكوى لبنان لدى مجلس الأمن الدولي بسبب الخروقات الإسرائيلية الكبيرة لاتفاق وقف إطلاق النار، نستمع إلى التقرير التالي.
أكثر من 816 اعتداء بريا وجويا إسرائيليا خلال أقل من شهر أحصتها وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في شكوى تقدمت بها إلى مجلس الأمن الدولي عبر بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وتضمنت الشكوى احتجاجا شديدا على خروقات كيان الاحتلال المتكررة لاتفاق وقف العدوان على لبنان المسمى بترتيبات وقف إطلاق النار. وأكد لبنان في شكواه أن خروقات الاحتلال من قصف للقرى الحدودية اللبنانية وتفخيخ للمنازل وتدمير للأحياء السكنية وقطع للطرقات تقوض مساعي التهدئة وتجنب التصعيد العسكري وتمثل تهديدا خطيرا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أنها تعقد جهود لبنان في تنفيذ بنود القرار 1701 وتضع العراقيل أمام انتشار الجيش اللبناني في الجنوب. ودعا لبنان مجلس الأمن لا سيما الدول الراعية للاتفاق إلى اتخاذ موقف حازم وواضح إزاء خروقات الاحتلال والعمل على إلزامه باحترام التزاماته بموجب الاتفاق والقرارات الدولية ذات الصلة. وتزامنا مع رفع لبنان للشكوى عقد في السراي الحكومي في بيروت اجتماع للجنة تطبيق اتفاق وقف العدوان برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومشاركة قائد الجيش العماد جوزيف عون وممثلي لبنان وقوات اليونيفيل والولايات المتحدة وفرنسا في لجنة المراقبة. ميقاتي وقبيل انعقاد الاجتماع بحث مع رئيس مجلس النواب نبيه بري المستجدات السياسية والميدانية وأجواء الزيارة التي قام بها للمنطقة الحدودية الجنوبية فضلا عن نتائج زيارته إلى تركيا ومصر. وكان ميقاتي صرح من ثكنة الجيش في مرج عيون جنوبية لبنان أن بلاده أمام امتحان صعب وأن جيشها سيثبت أنه قادر على القيام بكل المهام المطلوبة منه، مشددا على ضرورة انسحاب الاحتلال من كل الأراضي التي توغل فيها خلال عدوانه الأخير، وعندها سيقوم الجيش بمهامه كاملة.
استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 6 آخرون بينهم حالتان حرجتان من جراء قصف الاحتلال لحارة الحمام في مخيم طول الكرم شمال الضفة الغربية، وارتفع حصيلة ضحايا العدوان على طول الكرم إلى 8 شهداء منذ فجر الأمس، وهذه هي المرة الثانية خلال يوم واحد التي تتعرض فيها حارة الحمام في المخيم لقصف من طائرة الاحتلال المسيرة خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على مخيمي طول كرم ونور شمس، حيث أسفر القصف الأول عن استشهاد 4 أشخاص بينهم طفل. إلى العناوين. القوات اليمنية تستهدف تل أبيب بصاروخ باليستي ودخول الآلاف إلى الملاجئ. عراقي يقول إن الصواريخ اليمنية أربكت حسابات التحالف الأمريكي الصهيوني. مكتب الإعلام الحكومي بغزة يقول إن الجوع أباد عائلات بالكامل في مخيم جباليا. في أمان الله.
من عيون الشعب برنامج أسبوعي يتناول أروع ما فاضت به قرائح الشعراء وأجل ما تنفس به وجدانهم.
الشاعر دعبل الخزاعي. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج من عيون الشعر، والتي نتناول فيها شاعراً من شعراء أهل البيت المشهورين الذين لم يخافوا في الله لومة لائم، ولم يصانعوا حكام الظلم وسلاطين الجور أو يتزلفوا إليهم من أجل كسب رضاهم أو طلباً للنوال والعطاء، وإنما جل همهم كان قول كلمة الحق في وجه الطغاة والظالمين. ومن هؤلاء الشعراء دابل الخزاعي الذي سيكون موضوع حلقتنا لهذا اليوم. هو محمد بن علي بن رازين الخزاعي الملقب دعبلا، من أصل عربي ينتهي نسبه إلى قحطان. نشأ في بيت شعر، وقد ولد بالكوفة سنة 148 للهجرة، واختلف مبكرا إلى حلقات الدرس، ثم قصد بغداد حيث اتصل بمسلم بن الوليد فتولاه بالعناية وخرجه في الشعر، وكان له أستاذا يحذو حذوه في الأساليب الجديدة. اشتهر بشعر الهجاء ولم يسلم حتى الخلفاء من لسانه. كان ناقما على أناس عصره من وعاظ السلاطين وشعراء المديح والتزلف الذين يبسط فيهم لسانه فيقول: إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. قضى معظم حياته مشردا، وطوى أكثر عمره متخفيا متواريا عن العيان، خشية أن يقع في قبضة أحد الذين هجاهم. ولم يلبث أن يرتحل إلى خراسان وولي على سمنجان من بلاد طبرستان، ولم يلبث أن عاد إلى بغداد، ثم انتقل إلى مصر وواليها المطلب بن عبد الله الخزاعي فولاه على أسوان، وسرعان ما شعر بوحشة شديدة فإذا هو ينظم أبياتا في الحنين. ولم تلبث الأمور أن فسدت بينه وبين المطلب، فإذا هو يهجوه هجاء مقذعا موليا وجهه نحو بغداد، وتبعه المطلب متلطفا ومعتذرا فكف لسانه عنه. وخلال رحلته الطويلة من العراق إلى إيران فالشام فمصر، ترك في كل بلد عدوا يهدر دمه، ولم يدع أحدا من الظلم في مأمن من لسانه. وقد تناول بهجوه هارون الرشيد والمأمون والمعتصم، ومن قوله في المعتصم العباسي هاجيا: ملوك بني العباس في الكتب سبعة، ولم تأتنا عن ثامن لهم كتب. كذلك أهل الكهف في الكهف سبعة، خيار إذا عدوا وثامنهم كلب. وكان يرى أن هذا المذهب من الهجاء الذي ذهب إليه هو الأجدر بأن يعيد الحكام إلى جادة الصواب، وهو على كل حال يرجع عليهم بنفع أوفر جدا من المديح، ويضطرهم إلى إصلاح نفوسهم تهيبا من لذعات لسانه المرة. وقد أجاب من نبهه إلى ما قد تجره عليه أهاجيه من وبال قائلا: أنا أحمل خشبتي على كتفي منذ 50 سنة ولست أجد أحدا يصلبني عليها. أعزائنا المستمعين، كان دعبل يرى أن الخلافة حق لآل البيت الأطهار، ولهذا نقم على بني العباس، وقد أفضى به هجاؤه إلى القتل في خلافة المتوكل سنة 246 للهجرة، وقد ترك ديوانا عامرا في مدح أهل البيت، ولكن أكثر شعره فقد ولم يحفظ منه سوى قصائد قليلة ومقطوعات مبثوثة في كتب الأدب. وليس في ديوانه مديح لحكام بني العباس، مما يدل على أنه ظل بعيدا عن القصر وأهله ووزرائه، وتروى له بعض الأبيات في البرامكة حين نكبهم الرشيد، ولكنها لا تدخل في باب الرثاء، إنما تدخل في باب العظة والاعتبار. وأتاه نبأ عهد المأمون للإمام الرضا بالخلافة، وكان المأمون لا يزال بخراسان، فارتحل إليهما ولم يكد يمثل بين أيديهما حتى أنشد تأيته المشهورة: مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العراصات. وقد صور فيها ما نزل بأهل بيت النبوة من كوارث في كربلاء، نائحا على قتلاهم، وخاصة الحسين عليه السلام، نواحا مؤثرا، ويفض في حرمانهم من حقهم بالخلافة، آملا في خروج المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. وفيها يقول: ملامك في آل النبي فإنهم أحبايا ما عاشوا وأهل تقاتي، فيا رب زدني من يقين بصيرة، وزد حبهم يا رب في حسناتي. ألم ترى أني من 30 حجة أروح وأغدو ودائم الحسرات؟ أرى فيئهم في غيرهم متقسما، وأيديهم من فيئهم صفراتي. ولولا الذي أرجوه في اليوم أو غد تقطع قلبي إثرهم حسراتي. خروج إمام لا محالة خارج، يقوم على اسم الله والبركات، يميز فينا كل حق وباطل، ويجزي على النعماء والنقمات. ويقول الرواة بأن الإمام الرضا عليه السلام والمأمون العباسي أعجبا بالقصيدة، فأعطاه المأمون 10,000 درهم كان قد ضربها باسم الإمام الرضا. أما الإمام فخلع عليه حلة من ثيابه، ويقال إن أهل مدينة قم اشتروا منه الحلة 30,000 درهم كما اشتروا الدراهم المضروبة باسم الإمام الرضا عليه السلام، كل درهم 10، وقسط له كل سنة 50,000 درهم. مستمعين الأعزاء، كان لدعبل شعر كثير، وقد أكثر فيه من الحديث عن فضائل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام والأئمة الأطهار سلام الله عليهم، كما أكثر فيه من بكاء الإمام الحسين عليه السلام ورثائه، بمثل قوله: رأس ابن بنت محمد ووصيه، يا للرجال على قناة يرفعوا، والمسلمون بمنظر وبمسمع، لا جازع من ذا ولا متخشع. كان لا يجزع من الحكام، حيث إن تهديدهم إياه كان يدفعه إلى التمادي في هجائهم، فيقول هاجيا المأمون ومهددا: إني من القوم الذين سيوفهم قتلت أخاك وشرفتك بمقعدي. ولم يسلم طاهر بن الحسين مولى قبيلته خزاعة من سلاطة لسانه، فقد رماه بسهم لاذع من سهام هجائه التي كان يرسلها لكل من يستحقها، وكان طاهر أعورا، فقال: وذي يمينين وعين واحدة، نقصان عين ويمين زائدة. ولعله لم يتعرض لأي حاكم من حكام بني العباس كما تعرض للمعتصم، فقد صب عليه شواظا ملتهبا من أهاجيه كما رأينا سابقا، وظل يرميه بسهام هجائه حتى توفي، وخلفه ابنه الواثق فأسرع يطلق لسانه فيه جامعا في هجائه بينه وبين أبيه. خليفة مات لم يحزن له أحد، وآخر قام لم يفرح به أحد. وروى الرواة له في المتوكل العباسي بيتا مقضعا واحدا، وفيه يهجوه باستيلاء الجند الأتراك على الحكم حتى أصبح كأنه لعبة في أيديهم، بل أصبح لهم عبدا. يقول فيه: ولست بقائل قذعا، ولكن لأمر ما تعبدك العبيد. مستمعين الأكارم، يظهر من خلال ما قدمنا من أبيات شعرية أن دعبلا الخزاعي كان شديد العناية بصياغته، وكان لا يزال يغوص على المعاني الدقيقة، ومن حين إلى آخر كان يوشي شعره بزخرف البديع، وهو أحد من برع في عصره بعلم الشعر ونقده، مما جعله يؤلف في أخبار الشعراء كتابا نفيسا طالما استقى منه القدماء في كتاباتهم. أما لماذا أتى شعره نابضا بالحياة؟ فلأن روح قائله الثائرة المتمردة تخفق بين الأبيات، رافضة الذل والعبودية، مرفرفة في فضاء الحرية، صادحة بالحق الذي كلفه حياته، فاغتيل في بعض قرى الأهواز. حتى لقاء آخر أعزائنا المستمعين، مع علم جديد من أعلام الشعر الملتزم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم حلقة من عيون الشعر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرحب بكم في لقاء جديد من برنامج من أجل حياتك. موضوع هذه الحلقة هو الإدارة، إدارة الذات وإدارة المشاريع. نرجو أن تقضوا معنا وقتا ممتعا مع هذا البرنامج.
عزيزي المستمع، في أغلبية المجتمعات البشرية ينقسم الناس إلى فئتين: مدراء ومنفذين. والعمل الذي يقوم به المدراء هو قيادة الآخرين وتنمية قدراتهم ورسم الطريق لهم نحو حياة أفضل، وتوجيههم وتنظيم عملهم ومراقبة ما يقومون به.
والإدارة لا تخص المدراء وحدهم، بل كل إنسان يحتاج إلى أن يتعلم فن الإدارة إذا أراد النجاح في حياته، إذ لا تقتصر أهمية الإدارة على القادة في المجتمع، بل تتجاوز ذلك لتصبح حاجة ماسة لكل إنسان. وقد جاء في الحديث الشريف: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ف فكل واحد منا ينبغي أن يكون مديرا ناجحا، أنا وأنت، هي، هو وكل فرد، سواء كان كبيرا أو صغيرا، عالما أو متعلما، غنيا أو فقيرا، لابد أن يدير حياته ووقته وأسرته إدارة جيدة. أخي المستمع، أنت أيضا بحاجة إلى إدارة نفسك أولا، كي تكون قادرا على تحقيق أهدافك وبلوغ آمالك في الحياة، وإلا فالفشل سيكون من نصيبك.
مستمع الكريم، كل شيء في الحياة يحتاج إلى إدارة، فمثلا المدرسة بحاجة إلى إدارة، وكذلك نظام الأسرة والمنزل أيضا بحاجة إلى إدارة ممتازة ليكون مقرا للراحة والسكينة والسعادة، وإلا تحول إلى جحيم لا يطاق. فالمنزل يعد جنة المؤمن وجنة لساكنيه إذا أحسن إدارته بالإنفاق والنظام وتوزيع الحقوق والواجبات ومعرفة كل فرد ما له وما عليه.
وكذلك المشاريع التجارية والشركات الكبيرة الناجحة، فإنها مدينة في نجاحها إلى إدارتها الحسنة وما يتطلب ذلك من تخطيط للمستقبل والاستعداد للعمل ومواجهة الصعاب ودراسة المعوقات وحل المشاكل، وتشمل أيضا التنظيم والتنسيق والمتابعة والرقابة والتفتيش والمحاسبة إلى غير ذلك من مفاهيم الإدارة.
إذن أيها الأحبة، من هو المدير الناجح؟ ومن أجل أن تكون مديرا ناجحا، سواء على الصعيد الفردي أو على صعيد الإدارة المهنية أو الإدارة المنزلية أو الإدارة التعليمية أو أي نوع من الإدارة، عليك بالتحلي بالكثير من الصفات الرئيسية أو الضرورية، ومن أهمها ما يلي:
أولاً الشخصية. تعتبر قوة الشخصية من العوامل المؤثرة جداً في نجاح المدير، فالمدير ذو الشخصية القوية قادر على التأثير والإقناع في نفوس مرؤوسيه وفي تحقيق النجاح في حياته والتأثير على الآخرين.
ثانياً الصفات الذهنية كالذكاء وقوة الذاكرة وسرعة البديهة والاستقلال الذاتي والصراحة وروح الإبداع.
ثالثاً الصفات النفسية كالصبر والمثابرة والنشاط والحيوية والاستقامة والحزم.
رابعاً الصفات القيادية كالثقة بالنفس وقوة الإرادة والقدرة على التوجيه والسلوك المنزه.
خامساً المظهر والهندام، فالجسم المستقيم والرأس المرفوع والقوة البدنية والنظافة الدائمة والهندام الجيد كلها تعد من الميزات المطلوبة للمدير.
أخي المستمع، ومن صفات الإدارة الناجحة القدرة على التحدث بطلاقة، فالمدير الناجح هو من يناقش ويتحاور ويتفاهم مع الجهات المعنية من رؤساء ومرؤوسين، وكل ذلك يتطلب منه إبداء رأيه بوضوح والتحدث بطلاقة والتكلم بالدبلوماسية ولباقة.
ومن صفات المدير الناجح الأخرى هي إتقان فن التعامل. من المهم جدا للمدير بناء جسور الثقة بينه وبين مرؤوسيه، وهذا يتطلب منه إتقان فن التعامل. فالمدير الذي يجيد فن التعامل مع الآخرين لا شك أنه سيتجاوز الكثير من العقبات والمشاكل ويحقق المزيد من الإنجازات الناجحة، لأنه يحب الآخرين فيبادلونه حبا بحب ويعملون بإخلاص إكراما له، أما المدير الذي يتعامل مع مرؤوسيه بخشونة وجفوة فإنه يفشل في إدارته للعمل.
أيها الإخوة والأخوات، ومن الأمور المهمة جداً للمدير الناجح سعة الاطلاع. يجب على المدير أن يكون متعدد الثقافات والرؤى والأفكار والاهتمامات، إضافة إلى معرفته الواسعة في مجال تخصصه، لأن ذلك يساعده على كسب ثقة واحترام الجميع.
اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، وهو ما يكشف عن حنكة المدير وحكمته، مما يجعله موضع ثقة واحترام الجميع. فالمدير الناجح ممن له رأي سديد في الأمور ولا يتردد ولا يقف في حيرة، بل يتخذ قرارات صائبة وحكيمة حتى في أصعب الظروف وأحرج اللحظات.
التنبؤ بالمستقبل. المدير الناجح هو الذي ينظر للمستقبل، ولا شك أن التنبؤ بالمستقبل ليس من الأمور السهلة. لابد من النظر في عواقب الأمور وخواتمها ونتائج الأعمال وآثارها. فقد يبدو عمل من الأعمال في الوقت الحاضر جيدا ومطلوبا، ويعالج مشكلة آنية، ولكنه على المدى البعيد يجلب الخسائر والأضرار الفادحة.
جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: فهل أنت مستوص إن أوصيك؟ حتى قال ذلك ثلاثا في كلها. يقول الرجل: نعم يا رسول الله. فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته، فإن يكن رشدا فأمضه، وإن يك غيا فانتهي عنه.
إلى هنا نصل إلى ختام حديثنا في برنامج من أجل حياتك، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى.
نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تسمعني ربا، تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي. تركت العميل ما أنت تريد، أريد ترضى عن جود من مالها تسمعني. تسمعني ربا، تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي. تركت العبيد ما أنت تريد لي، لو ترضى عن وجود من مالك كمسير.
وصلا فيك أرجو رب العالمين، أفلح من سينجو بالحب اليقين.
يعيش الحياة بنهج طويل، يسير الصراط بنور عظيم،
بقرب نعيم.
تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي. كبت العبيد ما أنت تريد لي، لو ترضى عن وجود من ما لذاك نسيت.
أنت سمى بالكافي الودود، حاشا يا حبيبي تبحي بالصدود.
إذا سكت قلبا أناجيك فيه، وألفت سرا تآويت فيه،
فمن ذا شبيه؟
يعصمه الله من يطلب مولاه، لا يأنس لا يرضى بسواه. قريب قريب والشارب عنه غريب، هذاك حبيبي ابن عبدي من سواي قريب.
تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي.
كبت العبيد ما أنت تريد
الله، لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد.
أدعو يا إلهي رب اجعل قلبي حبك مبسوط، كل الدنيا تفنى ومآلها موت مفقود.
فهب لي رضا انسى اللقاء،
يوم الحشر اجعلني ممن يلقى منك قبول.
ادعوك الهي رب اجعل قلبي بحبك موصول، كل الدنيا تفنى ومآلها موت وذهول.
حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا رسول الله محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوتي الأعزاء، أخواتي العزيزات، ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في وصف المتقين: ولا يضار بالجار. التقي لا يؤذي جاره، فالإسلام أوصى بالجار، وهذا يؤمن حياة اجتماعية سليمة خالية عن الأمراض والتعقيدات والمشاكل، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أوصاني ربي بالجار حتى ظننت أنه يورثه. هذه الوصية كبيرة لدرجة كأن الجار يستحق من الميراث، وهذا دليل أو كناية عن شدة العلاقة ومتانتها بين المؤمن وبين جاره. أيها الإخوة والأخوات، ليست القضية من هو جارك، وليست كم هو محسن معك، هل يزورك أم لا، يزعجك أم لا، القضية هي كيف تتعامل أنت مع جارك من خلال خلقك، من خلال ما تفهمه من شريعة الإسلام المقدسة. فالتصرف يخرج منك من خلال ما تؤمن أنت به، لا من خلال ما يفعله جارك. الحياة لا يمكن أن تكون لكل إنسان بمفرده على حدة، لابد من أن يجتمع الناس، وأقرب الناس للاجتماع هم الجيران. وقد أوصى القرآن الكريم بالجار الجنب، الجار الجنب أي الذي يكون في جوارك بجانبك. فعلينا مسؤولية شرعية أن نحفظ جارنا كما نحفظ بيتنا. أيها الإخوة والأخوات، أولا علينا ألا نقوم بما يسيء إلى جارنا، فلا نرفع مثلا صوت المذياع أو صوت التلفاز حتى لو كان ينطق بما هو صواب وحق. لا يجوز، لا يجوز، يحرم إزعاج الجار بالصوت المرتفع. أكان الصوت صوت ترتيل قرآن أو صوت أناشيد إسلامية أو أيا يكن الصوت. ثانيا أن لا نزعج جارنا بأن نرمي أوساخنا أمام داره. ثالثا أن لا نحول مياهنا إلى جوارنا بحيث يتأذى جارنا، وهكذا. الأمثلة كثيرة، لا تعطل حركة الحياة الاجتماعية. كن مع جارك متعاطفا سليما كما يريد الإسلام وكما يرضى الله سبحانه وتعالى. وعن مولانا الإمام زين العابدين عليه السلام أنه قال: وأما حق جارك فحفظه غائبا. إذا كان جارك غائبا فاحفظه، فلا تغتبه، لا تقل ما فيه من سيئات، أستر على جارك بحفظه، احفظ داره إن أمكنك، احفظ جارك معنويا واحفظه ماديا. وإكرامه شاهدا، إذا كان موجودا حاضرا فأكرمه، إن كان غائبا فأحسن بكلامك إليه، وإن كان حاضرا وشاهدا فأكرمه، والإكرام درجات بحسب قدرة كل إنسان عليه أن يكرم جاره. وأضعف الإيمان أنك إذا مررت أمام جارك سلم عليه، اسأله عن حاله وما شاكل، وأضعف الإيمان السلام. ثم يقول الإمام سيد الساجدين عليه السلام: ونصرته إذا كان مظلوما. انصره، انصر جارك، فإن كان جارك مظلوما اسعى لتدفع الظلم عنه، لا تترك جارك وحده، يعاني المظلومية، كن ساعده الأيمن، كن ظهره الذي يحتمي به. ويقول عليه السلام: ولا تتبع له عورة. وقد يقال: ولا تتبع له عورة. ما المقصود بهذا الكلام؟ أيها الأخ والأخت، إن كان لك جار فلا تفتش عن مساوئه، ابحث عن خيراته ولا تبحث عن شروره، لا تفتش عن أخطائه وعن عثراته، بل ابحث كيف تمدح جارك، كيف تكون عند حسن ظن الإسلام بك تجاه جارك. لا تنظر إلى بيته نظر الحرام، لا تقتحم بيته بدون علمه. ثم يقول عليه السلام: فإن علمت عليه سوءا سترت عليه. لا تبحث عن سيئاته، هذا هو المقصود بلا تتبع له عورة. فإن كشف لك السوء والخطأ دون أن تتتبع أنت هذا سترت عليه، استر على جارك. وإن علمت أنه يقبل نصيحتك نصحته فيما بينك وبين، إن كان الجار ممن يقبل النصيحة فلا تنصحه أمام الآخرين، بل استر عليه بينك وبينه، قل له نصيحتك، ولا تسلمه عند شديدة، عند المكاره لا تجعل جارك ممن يمكن أن يفديك، لا، حاول أن لا تسلم جارك عند أي مكروه، بل حافظ على جارك وتقيل عثرته، إن أخطأ سامحه وتغفر ذنبه وتعاشره معاشرة كريمة. هذه حقوق تحتاج إلى حلقات، لكننا يمكن أن نفهم وباختصار أن بعض علائقنا بجيراننا ليست أخلاقية، ليست من أخلاق الإسلام. أخلاق الإسلام أن نحفظ بعضنا، أن نحب بعضنا، أن نحترم بعضنا، وأن نرحم بعضنا. أيها الإخوة والأخوات، إذا وقعت مشكلة بين ولد من دار وولد آخر من دار آخر، يفضح الناس بعضهم، يبدأ كل من هذين الدارين بالصراخ والإهانات والشتائم، ثم تبدأ محاكمة كشف الأسرار. هذا ليس من أخلاق الإسلام. أخلاق الإسلام: إذا اختلف ولدك مع ابن الجار أصلح الحال مع جارك بهدوء بروية وحكمة، لا تنفعل، لا تقم بأي سوء تجاه جارك، وعلى جارك أن يبادلك بالمثل. أيها الإخوة والأخوات، التقي من لا يؤذي جاره، ولو استطعنا أن نحمي الجار لربما صارت مجتمعاتنا من مجتمعات الكمال. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام كلام الأمير.
وصايا علوية. قال وصي خاتم النبيين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: عباد الله، إن من أحب عباد الله إليه عبدا أعانه الله على نفسه، فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف فزهر مصباح الهدى في قلبه وأعد القرى ليومه النازل به، فقرب على نفسه البعيد وهون الشديد، نظر فأبصر وذكر فاستكثر، وارتوى من عذب فرات، سهلت له موارده فشرب نهلاً وسلك سبيلا جددا، قد خلع سرابيل الشهوات وتخلى من الهموم، إلا هما واحدا انفرد به، فخرج من صفة العمى ومشاركة أهل الهوى، وصار من مفاتيح أبواب الهدى ومغاليق أبواب الردى، قد أبصر طريقه وسلك سبيله وعرف مناره وقطع غماره، واستمسك من العرى بأوثقها ومن الحبال بأمتنها، فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لمن سأله عن سبب عدم استجابة الدعوات مع قوله تعالى: أدعوني أستجب لكم، إن قلوبكم جاءت بثمان خصال: أولها أنكم عرفتم الله فلم تؤدوا حقه كما أوجب عليكم، فما أغنت عنكم معرفتكم شيئا. والثانية أنكم آمنتم برسوله ثم خالفتم سنته وأمدتم شريعته، فأين ثمرة إيمانكم؟ والثالثة أنكم قرأتم كتابه المنزل عليكم فلم تعملوا به، وقلتم سمعنا وأطعنا ثم خالفتم. والرابعة أنكم قلتم إنكم تخافون من النار وأنتم في كل وقت تقدمون عليها بمعاصيكم، فأين خوفكم؟ والخامسة أنكم قلتم إنكم ترغبون في الجنة وأنتم في كل وقت تفعلون ما يباعدكم منها، فأين رغبتكم فيها؟ والسادسة أنكم أكلتم نعم الله ولم تشكروه عليها. والسابعة أن الله أمركم بعداوة الشيطان وقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فعاديتموه بالقول وواليتموه بالمخالفة، والثامنة أنكم جعلتم عيوب الناس نصب أعينكم وعيوبكم وراء ظهوركم، تلومون من أنتم أحق باللوم منه، فأي دعاء يستجاب لكم مع هذا وقد سددتم أبوابها وطرقها؟ فاتقوا الله وأصلحوا أعمالكم وأخلصوا سرائركم، وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فيستجيب الله لكم دعاءكم.
وأنت هداي، من لي سواك ينجيني، فلا أنت إلهي بغربة عمري مناي، تأويني ترويني تسقيني عذب نداي. مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان. يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان. صار يضج حياة إن أهوي في دربي بالحب تمد يداك. يا غافر كل ذنوبي، يا ساتر سوءات عيوبي، يا كاشف كل كروبي، أهواك إلهي الرحمن.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين.
عناوين
القوات اليمنية تستهدف تل أبيب بصاروخ باليستي والدخول الآلاف إلى الملاجئ.